هذا اللقاء برسالة السائلة سعاد من جدة، استعرضنا سؤالا لها عن الأمانة في الحلقة الماضية. تقول في سؤالها الثاني: ما حكم من خان الأمانة من قول أو غيره، وما كفارته؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خيانة الأمانة من علامات النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافقين ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن أخان. ولا يحل لأحد أن يخون الأمانة، سواء كانت قولية أو فعلية، لأنه إن فعل ذلك كان فيه علامة من علامات النفاق، وربما تسري هذه حتى تصل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. فإذا حدثك الإنسان بحديث وقال إنه أمانة، حرم عليك أن تفشيه لأي أحد. وإذا عاملك معاملة وقال إنها أمانة، حرم عليك أن تفشيها لأي أحد. فإن فعلت فقد خنت الأمانة. لكن لو فرض أنك أخطأت فخنت الأمانة، فالواجب عليك أن تتحلل ممن ائتمنك لأنك ظلمته حيث خنته، لعل الله يهديه فيحللك. والذي ينبغي لمن جاءه أخوه معتذرا أن يعذره ويحلله حتى يكون أجره على الله عز وجل، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا شك أن الأمانات تختلف في آثارها، قد يكون إفشاء السر في هذه الأمانة عظيما يترتب عليه مفاسد كثيرة، وقد يكون متوسطا، وقد يكون سهلا. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إذا اغتاب شخص لأناس معينين ولا يعرف مكانهم كي يتسامح منهم، ماذا يفعل؟ هل يكفي الاستغفار لهم؟
نعم، يستغفر لهم ويثني عليهم بالخير في الأماكن التي اغتابهم فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
يقول هذا السائل حازم من جدة: لقد قرأت هذه العبارة في أحد الأحاديث الصحيحة ولم أعرف معناها، ولكن وقع في نفسي أن هذه العبارة هي دليل على قرب انقضاء الدنيا وعلى سرعة أيامها وزوالها. هذه العبارة هي: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فهل ما وقع في نفسي صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فما معنى ذلك؟ مأجوري.
ما وقع في نفسك ليس بصحيح، بل معنى الحديث أن الزمان استدار كهيئته، أنه كان أن العرب كانوا يعملون بالنسيء أي بالتأخير، فيجعلون شهرا بدل شهر، لأن الأشهر منها حرم يحرم فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ومنها ما ليس بحرم. فكان العرب يتلاعبون، ينقلون الشهر المحرم إلى شهر مباح، وينقلون الشهر المباح إلى شهر محرم. فوافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم للوداع أن الشهر الذي كان العرب يجعلونه حراما وافق هو الحرام في حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. لكن الذي يدل على سرعة الزمان هو ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الساعة لا تقوم حتى يكون كذا وكذا، قال ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان. بعض العلماء قال معنى يتقارب الزمان أي أن البلاد تكبر، فتكبر المدينة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، وإذا كبرت تقاربت، فحملوا تقارب الزمان على تقارب المكان، وقالوا إنه يلزم من تقارب المكان تقارب الزمان، لأن الإنسان إذا كان يقطع هذه يقطع المسافة بين البلدين في يومين فكبرت البلاد، صار يقطعها في يوم واحد. وقال بعضهم إنه إن المراد به الاتصالات. فمثلا فيما مضى لا يمكن أن تتصل بإنسان في الرياض إلا بعد خمسة أيام في الإبل بعد عشرة أيام فأكثر، في السيارات قبل الخطوط في يومين أو يوم ونصف، الآن في ثلاث ساعات ما بين القصيم والرياض. زد على ذلك اتصالات أشد وهي الهاتف والفاكس لحظة. قال هذا معنى تقارب الزمان. وعندي أن تقارب الزمان هو الفشل في الأيام والليالي والساعات. الآن يمضي الأسبوع وكأنه يوم، تأتي تصلي الجمعة اليوم وتقول ما أبعد الجمعة الثانية وإذا بها كأنها في آخر النهار، وهذا شيء مشاهد، يعني كل الناس يشكون من هذا، يقولون سرعة الأيام كأنها ساعات. أمس نحن في صلاة الجمعة وبكرة الجمعة وكأنها يوم واحد، بينما هي ستة أيام بين الجمعة والأخرى. هذا معنى تقارب الزمان. والإنسان ينبغي له في هذه الأزمان أن يسأل الله دائما الثبات، وأن يحرص على سلوك منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حتى يحقق أو حتى يتحقق له قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ أرجو أن توضحوا لنا ما هي السنن الراتبة اليومية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، السنن الراتبة 12 ركعة، أربع قبل صلاة الظهر وبعد الأذان بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب أي بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وهاتان الركعتان هما أفضل الرواتب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركهما حضرا ولا سفرا. ولهما ميزة، وهي أن لهما قراءة خاصة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الثالث أن السنة فيهما التخفيف، فلا ينبغي للإنسان أن يطيل فيهما الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في تخفيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما حتى أقول أقرأ بأم الكتاب. الرابع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. في حديث ضعيف صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، وهذا يدل على تأكدهما. هذه هي الرواتب التي جاءت فيها السنة أربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أما العصر فليس لها سنة، لأن ما بعدها وقت نهي، وما قبلها لم يرد فيه سنة الراتبة. نعم.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، وحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة شيخ،
هذا ليس براتبة.
أيوة.
هذا نفل مطلق.
طيب حفظكم الله، هذا السائل يعقوب بابكر عمر من السودان له سؤال عن آية كريمة، يقول في سؤاله: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، من هم هؤلاء الأولياء وما هي صفاتهم؟
نعم، هؤلاء الأولياء تكفل الله عز وجل ببيانهم، فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا أوصافهم. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وليست الولاية بطول الأكمام ولا بكبر الإمامة ولا بطول المسواك ولا بطول المسباح، الولاية بالإيمان والتقوى. فمتى عرفنا أن هذا الرجل من المؤمنين المتقين الذين لم يجرب عليهم معاصي لا بترك واجب ولا بفعل المحرم مع الاستقامة، علمنا أنهم الأولياء الله. ولكن هل أولياء الله ينفعون الإنسان بعد موته، بعد موت الولي؟ الجواب لا، لا ينفعون. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى قبر من يقال إنه ولي ويقول: يا سيدي أنا فقير فأغنني. إن قال هذا كفر، أشرك بالله. ولا أن يقول تأتي المرأة كما يقال، تأتي المرأة وتأخذ ترابا من قبر من يقال إنه ولي ثم تجعله في ماء وتشربه من أجل أن يأتيها الولد، كل هذا لا, 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 لا حقيقة له ولا صحة له ولا يجوز. والولي لا ينفع إلا نفسه فقط. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم، في الحياة ربما يدعو للشخص ويستجاب له أو لا يستجاب، أما بعد الموت فلا ينفع أحدا. نعم،
حفظكم الله فضيلة الشيخ، في زماننا هذا كثرت الشركيات وكثر التقرب إلى القبور والنذور لها والذبح عندها، كيف يصحح المسلم هذه العقيدة؟
أولا ندعي هذا السائل بصحة دعوة، أنا في ظني أن هذا الوقت هو وقت الوعي.
طيب.
العقلي، وهو أداء الشرعي، وعي عقلي. قل الذين يذهبون إلى القبور من أجل أن يسألوها أو يتبركوا بها، اللهم إلا الهمج الرعاء، هذا لا من أصل. فعندي أن الناس الآن استنارت عقولهم الإدراكية للرشدية، فالشرك في القبور شبه في ظني أنه قليل، لكن هناك شرك آخر وهو محبة الدنيا والانهماك فيها والانكباب عليها، فإن هذا نوع من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من شغف بهذه الأشياء الأربعة سماه عبدا لها، فهي معبودة له. أصبح الناس اليوم على انكباب بالغ على الدنيا، حتى الذين عندهم شيء من التمسك بالدين تجدهم مالوا جدا إلى الدنيا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الذي يخشى منه اليوم. ولهذا تجد الناس أكثر عملهم على الرفاهية، وهذا فيه الترفيه، وهذا فيه نمو الاقتصاد، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا. قل من يقول هذا فيه نمو الدين، هذا فيه كثرة العلم الشرعي، هذا فيه كثرة العبادة، قل من يقول هذا. فهذا هو الذي يخشى منه اليوم. أما مسألة القبور فظني أنها في طريقها إلى الزوال، سواء من أجل الدنيا أو من أجل الدين الصحيح.
المستمع من الأردن يقول: ما صحة البيع بالأقساط، حيث أن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي، وذلك بداعي أنه عقد جديد بين البائع والمشتري؟
البيع إلى أجل جائز، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر، فإذا كنا نبيع هذه السيارة بأربعين ألفا نقدا، فلن نبيعها مؤجلا إلا بخمسين ألفا، وكلاهما جائز. فيجوز أن تبيع الشيء بنقد بثمن أقل مما لو بعته بمؤجل، ويجوز أن تبيعه بمؤجل بثمن لو بعته بنقد كان أقل. ولك أن تخير المشتري عند العقد، فتقول: تريدها بأربعين ألفا نقدا أو بخمسين ألفا نسيئة، ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعها عليه. وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما توهمه بعض أهل العلم، لأن هذه بيعة واحدة، والتخيير في مقدار الثمن فقط، والعقد وقع على أحدهما. والبيعتان في بيعة هي مسألة العينة، مثل أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، مثل أن يبيع السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها بأربعين ألفا نقدا. هذه مسألة العينة المحرمة. وأما التخيير بين الثمنين ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذ بأحدهما، فهذا لا بأس به. نعم.
حفظكم الله. المستمعة أم بدر من بيشة، المدرسة الابتدائية للبنات، كتبت سؤالا بأسلوبها الخاص. تقول السائلة: أم بدر، أرجو من فضيلتكم إفادتي، فهي أم لثمانية أبناء، منهم ثلاث بنات وخمسة أولاد، ولقد حصل بينها وبين زوجها خلاف وأدى ذلك إلى الطلاق، فأخذ الزوج الأولاد وتركها. تقول الآن هي غير متزوجة، فهل من حقي أن أعيش أنا وأبنائي في بيت واحد أم لا، مع العلم بأنهم ثمانية من الأطفال والزوج تزوج بامرأة أخرى وأصبح أولادي تحت خدمة زوجته الثانية؟ تقول هي خائفة على أبنائها لأن الزوج كثير الغياب عن المنزل بسبب أعماله، وأكبر الأولاد في سن المراهقة، وهذا يحتاج إلى رعاية. هل لي أن أخذ أولادي عندي أم لا، مأجورين؟
هذه مسألة مهمة جدا ومشكلة، ولا يحلها إلا القاضي، فأحيل السائلة إلى القاضي الذي في طرفهم، ونرجو الله تعالى أن يوفقه فيها للصواب.
أحسن الله إليكم. السائل طاهر أحمد من اليمن يقول: هل الوضوء وترتيب غسل الأعضاء في غسل الجنابة شرط لصحة الغسل، أم يكفي النية وغسل الجسم مرة واحدة؟
يكفي غسل الجسم مرة واحدة بادئا بأي جهة منه مع المضمضة والاستنشاق، لكن الأفضل أن يغسل الإنسان فرجه أولا وما لوثه من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، فإذا أرواه أفاض الماء على سائر جسده مبتدئا بالأيمن من الجسد، هذا هو الأفضل. وإن أتى بالغسل مرة واحدة كفى، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا عز وجل. وعلى هذا فلو أن الإنسان نوى الغسل من الجنابة وانغمس في نهر أو بحر أو بركة ثم خرج وتمضمض واستنشق فقد ارتفع عنه الحدث فيصلي وإن لم يتوضأ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هذا من اليمن: هناك مسجد يصلي فيه الناس، وأمام قبلة هذا المسجد قبر من الخارج، والقبر بني بعد المسجد، فهل الصلاة صحيحة في ذلك أم لا؟
الصلاة في هذا المسجد صحيحة، لأن القبر خارج المسجد، والقبر حادث بعد أن بني المسجد، وحينئذ يجب أن نبين أن المسجد الذي فيه قبر إن كان مبنيا على القبر وجب هدمه والصلاة فيه غير صحيحة، وإن كان المسجد سابقا ودفن فيه الميت وجب أن ينبش ويخرج من المسجد ويدفن مع الناس، فإن تعذر هذا فالصلاة في المسجد صحيحة، لكن لا يجعل المصلي القبر أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. السائلان دفع الله ومصطفى سودانيان يعملان بالدوادمي. السؤال الأول في رسالة السائلين يقول: كيف أتم صلاة الرباعية إذا أدركت الركعة الرابعة فقط؟
تقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم تجلس للتشهد الأول، ثم تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين تقرأ فيهما بأم القرآن فقط. نعم.
يقول: ما هي كيفية دعاء الاستخارة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
كيفية دعاء الاستخارة أن الإنسان يصلي ركعتين، فإذا سلم دعا بالدعاء المشهور: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل سين ميم بعث برسالة ضمنها سؤالا يريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة. يقول السائل: قال الله تعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، ما معنى هذه الآية؟
المعنى أن الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في العقل والذكاء والعلم والعمل والجسم طولا وقصرا وجمالا وقبحا وغير ذلك، وهذه ذكرت في القرآن في آيات منها قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني بالقريتين الطائف مكة، يعني أن المشركين قالوا: محمد عليه الصلاة والسلام ليس أهلا للرسالة وإنزال القرآن عليه، فلولا نزل على رجل عظيم. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ والجواب لا. ثم قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فهذا غني وهذا فقير وهذا متوسط، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قريش تقول هذا وهي تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير العرب، أو من خير العرب، يعني من قبيلة هي خير العرب، تعرف هذا. فبنو هاشم لهم مركز عظيم في قريش، وهم كانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه، لكن هكذا دعوى المبطل يدعي ما يعلمه هو بنفسه أنها دعوة باطلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد سين ميم من الرياض يقول: في العام الماضي أديت فريضة الحج والحمد لله، وقررت بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أن أتعجل، وقد ركبت السيارة في وقت ضيق جدا ولم تكن هناك إمكانية لرؤية الشمس، ولكن ريثما تجاوزت قليلا اللوحة المكتوب عليها حدود منى أو بداية منى سمعت الأذان لصلاة المغرب، وبدأ يراودني الشك من حين لآخر، ولم أكن متيقن من أني خرجت من ذلك قبل الغروب أو بعده، فماذا ينبغي علي أن أفعل؟ وهل حجي صحيح؟
الحج صحيح وليس عليه شيء، والإنسان إذا نوى التعجل وركب سيارته ومشى فليمضي في سيره ولو غابت الشمس وهو في منى، لأن الرجل تعجل ومشى. لكن أحيانا تحجزه السيارات أو تتعطل سيارته بدون أن يختار البقاء، فنقول امضي في سيرك ولا حرج عليك.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.